أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في البحث السابق أن البلاغة قابلة للارتفاع وقابلة للانحطاط، لأنه قال: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يكون بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاط شأن الكلام يكون بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. ثم بعد ذلك يقول الخطيب: فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. وظاهر من هذا التعبير أن الخطيب القزويني هو في مقام الاستنتاج مما تقدم، يعني نتيجة البحث الذي تقدم والذي أشرنا فيه إلى معنى البلاغة وتعريفها وتعريف المطابقة لمقتضى الحال، وبيان أن ارتفاع شأن الكلام بالمطابقة للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها، هذا كل الذي تقدم ماذا ينتج؟ ينتج هذه النتيجة، فالفاء للتفريع، ينتج مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. إذن ما هي النتيجة؟ الاتحاد بين المفهومين، بين مفهوم مقتضى الحال وبين مفهوم الاعتبار المناسب، وأن ما نقصده من كل منهما هو عين ما نقصده من الأخر. فهناك اتحاد على الأقل في المصداق بين هذين التعبيرين، تعبير مقتضى الحال وتعبير الاعتبار المناسب. من أين استنتج الخطيب القزويني هذه النتيجة؟ يأتي الشارح ليبين كيفية حصوله على هذه النتيجة. حاصل المطلب الذي يريده الخطيب هكذا: أننا نعتقد بصحة حصرين، يعني قضيتين حاصرتين. الحصر الأول قولنا: ارتفاع شأن الكلام لا يكون إلا بالبلاغة. هذا هو الحصر الأول. الحصر الثاني، ليش حصر نقول عنه؟ لأن النفي وإلا من أدوات الحصر، وسيأتي ذلك في محل في علم المعاني ويسمى قصر. إذن ليس ارتفاع شأن الكلام إلا بالبلاغة، أو ارتفاع شأن الكلام ليس إلا بالبلاغة. الحصر الثاني: ليس ارتفاع شأن الكلام إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. فإذا اعتقدنا بصحة كلا الحصرين فلا بد أن نصل إلى النتيجة التي ذكرناها. ما هي النتيجة التي ذكرناها؟ مساواة، مفهوم مقتضى الحال لمفهوم الاعتبار المناسب. إذ لو لم نصل إلى هذه النتيجة لبطل أحد الحصرين عليكم السلام ورحمة الله. هذا خلفة. الآن بعد مفاصل الدليل ما اتضحت، لكن الدليل كيف يسير هكذا؟ يقول نحن نعتقد بصحة حصرين هما: ليس ارتفاع شأن الكلام إلا بالبلاغة، وليس ارتفاع شأن الكلام إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب. فإذا اعتقدنا صحة كليهما فلا بد من الالتزام بالنتيجة التي ذكرناها، وإلا يعني لو لم نلتزم بالنتيجة التي ذكرناها للزم بطلان أحد الحصرين، وهذا قلت لأن الفرض أننا اعتقدنا بصحتهما معا. أما الحصر الأول، ماذا كان الحصر الأول؟ ليس ارتفاع شأن الكلام إلا بالبلاغة. فلم يتقدم منا سابقا، نتكلم الآن بلسان حال الخطيب القزويني، أما الحصر الأول فلم يتقدم منا سابقا، لكنه معلوم من كلام البلغاء. ونحن سننبه عليه لاحقا، فلذلك لم نتعرض عليه سابقا. أنا أقول نحن نتكلم الآن، الدليل لمن؟ للخطيب القزويني، ونحن نتكلم بلسانه. إذن الخطيب ما بين هذه المقدمة سابقا، لكنها معلومة من كلام البلغاء. لماذا لم تذكرها؟ لوضوحها، ولأنه سيأتي منا بعد قليل التنويح عليه. لماذا أو كيف يفهم من كلام البلغاء هذا الانحصار؟ لأنهم يقولون إن الكلام غير البليغ، بل حتى الكلام الذي هو في الحد الأسفل للبلاغة كما سيأتي، ماذا يقولون عن هذا الكلام؟ يقولون عنه إنه كلام ملحق بأصوات الحيوانات. إذن الكلام غير البليغ، أو حتى الكلام الذي يتحلى بأدنى درجات البلاغة، هذا عندهم كلام ملتحق بأصوات الحيوانات، وما يكون هذا شأنه لا يكون مرتفعا. فالارتفاع من أين يأتي؟ فالارتفاع يكون من قبل البلاغة. فهذا الحصر الأول. إذن واضح الحصر الأول ماذا كان يقول فيه؟ ليس ارتفاع الكلام إلا بالبلاغة. البلاغة ما هي؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. من أين علمنا هذا الحصر؟ يقول لأنهم يقولون لأن الكلام الذي لا يطابق مقتضى الحال وإن كان فصيحا هو عندهم كلام ملحق بأصوات الحيوانات. وبتعبير الجاحظ هذا كلام مرمي على الطريق باستطاعة أي أحد أن يلمه أن يأخذه. يستطيع العربي والأعجمي والبدوي والقروي، يستطيع كل الناس أن يتناوله. إذن هذا الحصر الأول. وأما الحصر الثاني، الحصر الثاني ماذا كان؟ ليس ارتفاع الكلام إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. سيقول هذا قد تقدم في كلامنا. أين تقدم؟ عندما قال وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، هذا تقدم. كيف تقدم؟ لقائل أن يقول: ما تقدم في كلامك أيها الخطيب أن سبب الارتفاع أو أن واحد من أسباب الارتفاع هي مطابقة الاعتبار المناسب. أنت ماذا قلت سابقا؟ قلت ارتفاع شأن الكلام كيف؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. وهذه العبارة دالة على الحصر، لا نجد فيها أداة حصر، لا نجد فيها أسلوبا من أساليب الحصر. فغاية ما يدل عليه كلامك السابق أن مطابقة الاعتبار المناسب سبب للارتفاع، وأما غيرها، غير مطابقة الاعتبار المناسب هل تكون سببا أو لا تكون، مسكوت عنها. وحتى يكون لدينا انحصار لابد أن يكون لدينا لسانان، لسان إيجابي ولسان سلبي. لسان الإيجابي ماذا يقول؟ المطابقة للاعتبار المناسب سبب للارتفاع، هذا المدلول أو اللسان الإيجابي. اللسان السلبي: ليس غير المطابقة للاعتبار المناسب سببا. وحتى نستفيد الانحصار هكذا، مثلا: جاء القوم إلا زيدان. كيف نستفيد منها انحصار المجيء في زيد؟ عن طريق لسانين: إثبات المجيء للقوم ونفي المجيء عن زيد. فأنت حتى تثبت انحصار سبب الارتفاع في المطابقة لابد أن تثبت سببية المطابقة للارتفاع، ولابد أن تنفي السببية عن غير المطابقة. والحال أن الموجود في كلامك هو اللسان الإيجابي فقط. أنت غاية ما فعلته قلت ارتفاع الكلام كيف يكون؟ بالمطابقة. وهذا نص في الإيجاب ولا يشتمل على أي لسان سلبي، فمن أين استفادة الحصر؟ واضح الآن الإشكال؟ إذن الحصر الثاني الذي هو ماذا كان يقول؟ ليس ارتفاع الكلام إلا بمطابقة الاعتبار. من أين فهمت الانحصار أيها القزويني؟ يقول: أنا ذكرت سابقا ما يدل على الانحصار. أين ذكرته؟ في قولي: وارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب. نقول: حتى يدل الكلام على الانحصار لابد من اشتماله على مدلولين، مدلول سلبي ومدلول إيجابي، والمدلول الإيجابي لوحده لا يكفي، لأن إثبات شيء لشيء لا يستدعي نفي هذا الشيء عن غيره أو نفيه عن غيره. الآن إثبات الكرم لزيد هل يستدعي نفي الكرم عن غيره؟ إثبات المجيء للقوم هل يستدعي نفي المجيء عن زيد؟ لا. فغاية ما ذكر في كلامك المدلول الإيجابي فتحتاج إلى المدلول السلبي حتى تفيد الانحصار، وليس لكلامك أو ليس لهذا المدلول السلبي عين ولا أثر في كلامك المتقدم. واضح الإشكال؟ يجيب الشارح التفتازاني عن هذا الإشكال بما حاصله. أنكم ماذا قلتم؟ قلتم العبارة المتقدمة لا يوجد فيها شيء من أساليب الحفظ. نقول لكم: حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. أساليب الحفظ لا تنحصر في ما وإلا وليس وإلا، هناك أساليب متعددة، ومن جملة هذه الأساليب الدالة على الحصر أسلوب إضافة المصدر. إضافة المصدر إلى معرفتين قد يكون من الدوال على الحصر، كما في مثل قولك: ضربي زيدا قائما، أو ضربي زيدا في البيت، يعني لا أضرب زيدا إلا في البيت، أو لا أضرب زيدا إلا حال القيام. لماذا إضافة المصدر تفيد الحصر؟ لأن المصدر إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم. مصدر، الآن هذه النقطة دعها في ذهنك سأسألك عنها. إضافة المصدر إلى المعرفة تفيد العموم، مثلا عندما تقول ضرب زيدان المتبادر منها كل ضرب لزيد، فتفيد العموم. وإفادة العموم فيما نحن فيه تستلزم الحصر. مطلب صعب. تفت من أين استفدت الحصر؟ يقول لأن في الكلام المتقدم أضفنا المصدر إلى المعرفة، إضافة المصدر إلى المعرفة تدل على العموم، فعندما تقول ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما يعني كل ضرب لزيد يحصل حال قيامه. ما معنى كل ضرب لزيد يحصل حال قيامه؟ يعني ليس هناك ضرب لزيد لا يحصل حال غير قيامه، حال عدم قيامه. ضربي زيد في البيت أو ضربي زيدا في البيت يعني كله، ضع ما كان المصدر والمعرفة، ضع كل ضرب لزيد متى يحصل؟ في البيت. فما يحصل في غير البيت هل يكون ضربا؟ لا، لأنك قلت كل. فإضافة المصدر إلى المعرفة دليل العموم، والعموم يستلزم الحصر. أين المصدر في كلامك؟ وارتفاع شأن الكلام، مصدر ارتفاع. لا يقال ليست مضافة إلى معرفة، إن كلمة شأن ليست معرفة، قل لأنها شأن مضافة إلى الكلام، والمضاف إلى معرفة ماذا يكون؟ معرفة. فهذا مضاف إلى معرفة، ارتفاع مضاف إلى شأن، وشأن صارت معرفة بعد الإضافة. إذن ارتفاع شأني يعني كل ارتفاع لشأن الكلام سببه مطابقته للاعتبار المناسب. فما لا يطابق الاعتبار المناسب هل يكون ارتفاعا لشأن الكلام؟ لا. مفروض أنك تقول إذا ارتفاع شأن الكلام له 10 مصادق، فهذه 10 مصادق سببها المطابقة للاعتبار المناسب. لو أتيتك أنا بمصداق لا يطابق الاعتبار المناسب سيكون حتما خارجا عن 10، فلا يكون مصداقا لارتفاع شأن الكلام. إذن ما زعمتموه من أنه ليس في كلامنا السابق حصران ليس في محل. نعيد الآن سير البحث حتى نعرف أين صرنا. كان الكلام هكذا، أنه الخطيب القزويني استنتج نتيجة. ما هي النتيجة؟ أن هناك مساواة بين مطابقة الاعتبار المناسب وبين مقتضى الحق، بين الاعتبار المناسب وبين مقتضى الحق. من أين استنتج المساواة؟ يقول التفتزاني من خلال الدليل التالي. ما هو الدليل التالي؟ ماذا يقول؟ يقول هكذا: نحن نؤمن بصحة حصرين. الحصر الأول ليس ارتفاع الكلام إلا بالبلاغة، الحصر الثاني ليس ارتفاع الكلام إلا بمطابقة الاعتبار المناسب. من أين أتيت بالحصر الأول؟ يقول: لم يتقدم في كلامي لكنه معلوم من كلام القوم. لماذا؟ لأنهم نزلوا الكلام غير البليغ منزلة أصوات حيوانا. من أين أتيت بالحصر الثاني؟ يقول: تقدم في كلامي. كيف تقدم في كلامك؟ يقول: صحيح لا يوجد ما وإلا في كلامي، لكن يوجد إضافة المصدر إلى المعرفة وهي دالة على العموم فتستلزم الحصر. إذن أثبتنا صحة الحصر الأول وصحة الحصر الثاني. الآن لماذا عندما نؤمن بصحة الحصرين لابد أن نلتزم بهذه النتيجة؟ وأما أنه لو لم نؤمن بالنتيجة المذكورة يبطل أحد الحصرين فواضحة؟ لو لم يكن هناك اتحاد ومساواة بين الاعتبار المناسب وبين مقتضى الحال، الحصر في أحدهما يكون فاسدا. ما معنى الحصر؟ مثلا تقول سبب حرارة النار، يعني النار تقول لك انتبه أنا سبب الحرارة لوحدي ولا يوجد سبب آخر معي، فإذا كيف ترد على النار هنا؟ إذا أتيتها بسبب آخر تقول لها اصمتي، فإن هناك سببا آخر، فما تدعينه من الحصر غير صحيح. هنا هكذا الآن تعال نفترض أن الاعتبار المناسب غير مقتضى الحال. نحن في الحصر الأول ماذا قلنا؟ الاعتبار المناسب غير البلاغة. في الحصر الأول قلنا ليس ارتفاع الكلام إلا لأجل البلاغة. يعني ماذا تقول لنا البلاغة؟ انتبهوا أنا السبب الوحيد لارتفاع شأن الكلام. الحصر الأول نحن نؤمن بصحته أو لا؟ نؤمن بصحته. الآن الحصر الثاني هل نؤمن بصحته أيضا أو لا؟ نؤمن بصحته. تعال إلى الحصر الثاني. الحصر الثاني ماذا يقول؟ يقول ليس ارتفاع الكلام إلا بمطابقة الاعتبار المناسب. لو كان الاعتبار، فإذا الاعتبار المناسب ماذا يقول لنا؟ الاعتبار المناسب يقول لنا انتبهوا أنا السبب الوحيد لارتفاع الكلام. فصار هذا يدعي أنه السبب الوحيد وذاك يدعي أنه السبب الوحيد، حتى لا يحصل تكاذب بينهما. ماذا ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن يكون أحدهما عين الآخر. وإلا لو كانا غيرين، لو كانا متغيرين، هذا يقول أنا الوحيد وهذا يقول أنا الوحيد، فأحدهما على الأقل كاذب، فيبطل أحد الحصرين. مثلا الآن في النار، مثال النار، تقول ليس سبب الحرارة إلا النار. فالنار ماذا تقول لنا؟ أنا السبب الوحيد للحرارة. ثم يأتي شخص ويقول ليس سبب الحرارة إلا الشمس. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الشمس هي السبب الوحيد للحرارة. فهنا نقول له الجملتان كلتاهما ليستا صحيحتين. والصحيح أن نقول ليس سبب الحرارة إلا النار والشمس، فيكون هناك سببان، فلا يكون هناك انحصارا بواحد. فإذا إما أن نقول ببطلان كلا الحصرين وقد بحسب الفرض آمن بهما معا، وإما أن نجعل الاعتبار المناسب عين مقتضى الحال. إذا جعلناهما متساويين فليسا متكاذبين. مثلا الآن يقول لك الإمام هكذا لا تصلي إلا بطهور. نفترض أن الطهور هي بمعنى النظافة، الطهارة والنظافة بمعنى واحد لغة. لو قال الإمام بعد ذلك لا صلاة إلا بنظافة، هل يكون هذا صحيحا أو لا؟ هل يكون هناك تكاذب بين الجملتين، تهافت بين الجملتين؟ لا. نقول لماذا؟ لأن الطهارة والنظافة شيء واحد، غاية الأمر استخدم تعبيرين ليعبر عن هذا الحصر. كذلك الحال هنا. هذا دليل خطيب القزويني الذي من خلاله استنتج هذه النتيجة. تعال نقرأ هذا المصدر. الآن مطالب المقدمة في المختصر نسلم أنها جافة إلى حد ما كبير، لكن في غير هذه المباحث ربما يكون الأمر أسهل باعتبار يكثر استخدامنا واستعمالنا للشواهد وللأمثلة وما إلى ذلك. على كل حال، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام. يعني يريد أن يفسر هذه الفاء من أين أتت، يعني إذا علم الحصران، الحصر الأول أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب، هذا الحصر الأول، هو الحصر الثاني الذي بحسب بياننا. من أين استفدت الحصر هنا؟ من كلامه السابق وارتفاع شأن الكلام. نقول لا أداة حصر هنا، نقول على ما يفيده إضافة المصدر. صحيح لا توجد ما وإلا، لكن إضافة المصدر واحد من الأساليب الدالة على الحصر. ومعلوم الآن يأتي إلى الحصر الثاني الذي هو الأول بحسب البيان الذي ذكرناه، ومعلوم أنه أن الكلام إنما يرتفع بالبلاغة. ما هي البلاغة؟ ليش إنما يرتفع بالبلاغة؟ لأنه من دون بلاغة يكون ملتحقا بأصوات الحيوانات، يكون مرميا على الطريق. ما هي البلاغة؟ التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. إذا علم هذان الحصران فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب والمراد بمقتضى الحال واحدان، وإلا لبطل أحد الحصرين. إما يبطل الحصر الأول أو يبطل الحصر الثاني. بطلان الحصر الأول صدق أنه لا يرتفع، لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب. مثل النار، لو أثبت أن الشمس سبب للحرارة فتقول للنار أنت كاذبة، هناك سبب آخر، ولا يصدق أنك السبب الوحيد. ولا يرقب، لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، ولما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال فليتأمل. هذا فليتأمل، هذا يمر معكم كثيرا، وخصوصا عند الأخند الخراساني رحمة الله عليه. فتأمل، وفتأمل جيدا. عادة ما يكون فتأمل تضعيفيا، وفتأمل جيدا إشارة إلى اهتم بهذا المطلب، فهو جدير بأن تهتم به. يعني هذا المطلب دقيق جدا، فكل الإشكالات التي ترد عليه مندفعة. إذن فتأمل قد تكون تضعيفية، الأغلب فيها أن تكون تضعيفية، فتأمل جيدا يعني هذا المطلب قوي جدا والإشكالات الواردة عليه مندفعة إن شاء الله بالتأمل. الآن قال فليتأمل، ويحتمل أنه ليس تضعيفيا، ويحتمل أنه تضعيفيا. تضعيفي لماذا؟ للإشارة إلى عدم صوابية ما ذكره الخطيب القزويني. نضرب هذا المثال الآن، الآن إذا قلت لا يباع إلا الإنسان، هذا حصر أو ليس بحصر؟ ونؤمن به. ثم قلت لا يباع إلا الحيوان، هل يكون بين الحصرين تكاذب؟ لا. هل يجب أن يكون هناك تساوي بين الإنسان والحيوان؟ لا. فصدق الحصران ولم يكن تساوي. أنت دليلك ماذا كان أيها الخطيب؟ أنه لو لم نقل بالتساوي بين مقتضى الحال وبين الاعتبار المناسب لبطل أحد الحصرين على أقل تقدير. نقول له يجوز أن لا يكونا متساويين، يكفي التقاؤهما جزئيا ولو بعموم وخصوص مطلق حتى يصح هذا الحصر. فإذا فليتأمل تكون إشارة إلى هذا المطلب. ثم يقول الخطيب القزويني فالبلاغة صفة راجعة إلى الله. هنا الخطيب القزويني هذا النتيجة مثال الآن. نعم لم أنا قلت
أنا عمم على كل ما ورد يكون فيه العموم والخصوص المطلق. ليش باطل؟
لأنه في ما خرج مثلا عن الإنسان في الفرس مثلا يكون
النتيجة الآن عبارة لا يباع إلا الحيوان صحيحة أو لا؟
صحيح. أما لا يباع إلا الإنسان هذه باطل.
ليه؟
حسنا باطل لأنه يباع الفرس.
لا الآن مع انقطع النظر عن المثال
أنا أقول
الآن نحن نؤمن في الخارج لا يباع شيء إلا الإنسان مثلا، أو لا يفكر، دعنا نقول لا يفكر إلا الإنسان. لو قلت لا يفكر إلا الحيوان هذا يكون كلا يكون صحيحا أيضا. هذا الإشكال قابل للدفع، يحتاج إلى شوية تأمل. الآن في المطلب الآتي، في كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي هو أستاذ البلاغيين، لأن كل من بعده عيال عليه طبعا، وإن ناقشوه كثيرا كما فعل السكاكي مثلا، لكن بالنتيجة الذي يعني أخرج البلاغة إلى الوجود بهذه الصورة المتينة، مع قطع النظر عن الإشكالات اللفظية والتعقيدات والفلسفة وكذا وما إلى ذلك، هو عبد القاهر الجرجاني. والذي يرجع إلى كتابه يجد أنه كتب كتابه أو كتبه بأسلوب بلاغي، بأسلوب الأديب. فجاء السكاكي بعده أراد أن يهذب، لا ندري أحسن التهذيب أم لم يحسن. على كل حال، الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كلامه تارة يقول البلاغة صفة لله، وتارة يقول البلاغة ليست صفة لله، وتارة يقول البلاغة صفة للمعنى، وأخرى يقول البلاغة ليست صفة للمعنى. فماذا نفعل نحن وسط هذا الكم من التهافت؟ فجاء الخطيب القزويني من جهة أراد أن يبين لنا مطلبا جليلا، ومن جهة أراد أن يزيح هذا التهافت الذي قد يتوهم من عبارة الشيخ الجرجاني. كيف أزاح هذا التهافت؟ يقول البلاغة صفة لللفظ، لكن بأي معنى؟ هل هي صفة للصوت الخارج من فمي بما هو صوت وكيفية مسموعة أو كيفية ملفوظة، أم أنه صفة لللفظ الذي أدى الخصوصيات وطابق مقتضى الحال؟ لا شك ولا ريب أن البلاغة تكون وصفا لللفظ. متى تصف الكلام بأنه بليغ؟ هل بمجرد صدوره من فمك جميلا، أم لأجل أنه يطابق مقتضى الحال؟ نقول البلاغة صفة لللفظ باعتبار مطابقة هذا اللفظ لمقتضى الحال. فإذن صفة لللفظ باعتبار معناه. طبعا معناه، ما المقصود من معناه؟ ليس معناه الأصلي، ليس أصل المعاني، فرع المعاني، هذا الذي يعنينا كبلاغيين. فإذن هي صفة لللفظ باعتبار معناه، فكان لللفظ دخالة في البلاغة، وكان للمعنى دخالة في البلاغة. وليس اللفظ بما هو لفظ بليغ بليغة، كما أنه ليس المعنى بما هو صورة ذهنية بليغة. فإذا من جهة لا يستقل اللفظ بصفة البلاغة لنفسه، إنه مجرد صوت، وإلا ربما يكون الببغاء يصدر، أو ربما يكون هناك مثلا بعض الطيور يصدر أصواتا جميلة أكثر من أصواتنا، فيكون أحق بوصف البلاغة ولا من يلتزم به. فإذا لا يستقل اللفظ بأخذ صفة البلاغة، ولا يستقل المعنى بأخذ صفة البلاغة، لأن المعاني صور ذهنية، صور ذهنية لا تتصف بأنها بليغة أو غير بليغة. فإذا هناك مدخلية لللفظ وهناك مدخلية للمعنى، لكن ليس كل منهما مستقلا عن الآخر. إذا اتضح ذلك أمكن أن نحل التهافت الواقع في كلام الشيخ الجرجاني. كيف؟ عندما يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني البلاغة ليست صفة لللفظ، ماذا يقصد؟ ليست صفة لللفظ بما هو صوتا. عندما يقول البلاغة صفة للمعنى، يعني صفة لللفظ بلحاظ مطابقته لمقتضى الحال. عندما يقول البلاغة ليست صفة للمعنى، يعني ليست صفة للمعنى مجردا عن اللفظ. وعندما يقول هي صفة لللفظ، يقصد صفة لللفظ باعتبار معنى. فهذا التهافت تهافت في ظاهر العبارة ليس إلا، وبالتالي فلا يوجد تهافت. فإذا من جهة أشار إلى هذا المطلب، وهو مطلب جليل وقد اتضح مما ذكرناه بالأمس في الحسن الذاتي والحسن العرضي إذا تذكرون، ومن جهة حل التهافت الواقع في كلمات الشيخ الجرجاني. تعال نقرأ. فالبلاغة صفة راجعة لللفظ. ما معنى صفة راجعة لللفظ؟ أي لفظ؟ يعني أنه يقال كلام بليغ، لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت. الآن إن بعد حيث مكسورة الهمزة أو مفتوحة؟ ليش؟ لماذا؟
حيث فاصلة الجملة.
طب لأنهم نصوا إذا في كتب النحو على أن إن بعد حيث تكسر. لماذا نصوا على ذلك؟ هذا جهد العاجز. لأن حيث ملازمة للإضافة إلى الجملة، وأن في تأويل المصدر والمصدر مفرد فلا يكون جملة. فما نحتاج إليه بعد حيث هو جملة، وما نحصل عليه ببركة أن هو مفرد فلا بد من الكسر. وكذا الحال في إذ، فما هو مشهور على الألسنة من القول إذ أنه، وهذا غير صحيح، لأن إذ كحيث ملازمة للإضافة إلى الجملة. كيف؟ بل هذا أنها تضاف إلى المفرد راجع موجود في المغني. بل باعتبار إفادته للمعنى. خب أي معنى؟ ليس أصل المعاني وإنما فرع المعاني، أي الغرض المصوغ له الكلام. مصوغ له الكلام. ليش قال الغرض المصوغ له الكلام؟ لأن مثلا المستهزئ ليس غرضه إثبات القيام لزيد، لكنه استهزأ بهذه الطريقة. أصل المعنى ما هو؟ مثلا جاء شخص يستهزئ من شخص آخر يقول له زيد قائم، نفترض هكذا. فهنا له غرض أصلي وهناك معنى أصلي من الكلام. ما هو المعنى الأصلي من الكلام؟ قيام زيد. هل هذا هو المعنى الذي على أساسه تكون البلاغة؟ لا، المعنى يكون بحسب الغرض. الغرض أنني أريد أن أستهزئ، فهل هذه الجملة، هل هذا المعنى الأصلي ينفع في مقام الاستهزاء أو لا؟ على هذا الأساس تكون البلاغة. باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. هذا إذا كان مقصود الخطيب القزويني من كلمة اللفظ الكلام، فبالتركيب تكون قيدا لبيان الواقع وليست قيدا احترازيا. ارجع إلى عبارة الخطيب القزويني، دعك من عبارة الشارح. الخطيب ماذا يقول؟ فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. هذه بالتركيب. نقول إن أردت من اللفظ الكلام، كل كلام مركب، لا يوجد كلام إلا وهو مركب، فلا تكون للإحتراز، فيكون قيدا لبيان الواقع. وإن أردت من اللفظ الأعم من الكلام والألفاظ المفردة، فحينئذ يكون قولك بالتركيب قيدا احتراز. ماذا تستظهر من العبارة؟ أي احتمال؟ ثاني. لماذا؟ الظاهر من العبارة هو الاحتمال الأول، لأنه شوف الشارح ماذا فسر المعنى، والبلاغة لا علاقة لها بأصل المعاني، تشوف عبارة الخطيب فيها باعتبار إفادته المعنى، أي معنى؟ المعنى الذي يمكن على أساسه أن يتصف كلام بالبلاغة ولا يتصف آخر بالبلاغة. هذا المعنى لا يكون إلا معنى يحسن السكوت عليه. لما تقدم سابقا أن البلاغة لا يوجد لدينا بلاغة في المفرد. فإذا مراد الخطيب القزويني من اللفظ الكلام، وعلى هذا الأساس بالتركيب، قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا. متعلق بإفادته بالتركيب، إفادته كيف بالتركيب، وذلك ليش البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى؟ لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فظاهرا أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة، الكلمات المجردة. ما أدري قواعد المطلب واضح؟ طبعا بعضهم في كلمة المفردة هنا الألفاظ المفردة قال الألفاظ المفردة يعني الألفاظ المجردة، يعني أفردت عن التركيب. لكن لا يوجد ضرورة لأن نحملها على هذا المعنى، بل تكون أراد الشارح أنه في قبال قول المصنف بالتركيب أراد أن يقول الألفاظ المفرد، الألفاظ المفردة لا يتأدى بها أصل المعنى حتى يتأدى بها فرع المعنى. فعلى كل حال المطلب واضح والأمر سهل. بعد ذلك في المطلب الآتي الخطيب القزويني يقول كثيرا ما يستعملون لفظ الفصاحة ويريدون منه البلاغة. إذن الفصاحة لحد الآن ماذا تقدم لدينا؟ تقدم لدينا أن البلاغة والفصاحة بحسب الاصطلاح متغايران، والدليل على تغايرهما أن الفصاحة لا تقبل التشكيك بينما البلاغة تقبل التشكيك. ليش الفصاحة لا تقبل التشكيك؟ لأن الفصاحة هي عبارة عن السلامة من أمور ثلاثة: الخلوص من التعقيد، من الضعف، من التناقض. فإذا خلص الكلام من هذه الثلاثة صار فصيحا، وإلا فلا، فيدور الأمر بين الوجود والعدم فلا تشكيك. التشكيك يحتاج مراتب. أما البلاغة فمطابقة الكلام لمقتضى الحال، مقتضيات الحال متفاوتة والاعتبارات كثيرة، قد أعرف بكميتها كما سيأتي التصريح، قد أعرف بكمية هذه الاعتبارات فأراعيها كلها، قد أراعي حالين لا أراعي ثالثا، وهكذا ستكون قابلة للتشكيل. إذن لحد الآن عرفنا أن هناك مغايرة بين البلاغة والفصاحة. لكن يقول الخطيب القزويني لكنهم وخاصة في كتب القدماء قد يطلقون الفصاحة ويريدون منها البلاغة، ويريدون منها البلاغة. لذلك ذهب التختزاني في المطول إلى أن البلاغة، إلى أن الفصاحة تقال بمعنيين: معنى مقابل البلاغة ومعنى بنفس معنى البلاغة. خاصة مثلا في كلمات القدماء من البلاغيين ومن أهل الأدب، مثلا أو أنه مثلا يسأل مثلا الأصمعي مثلا ما الكلام الفصيح، فيعب مثلا يقول الكلام الفصيح مثلا هو الكلام صحيح الإعراب، الكلام الصحيح الإعراب، الجميل، الحسن، الكذا. فهذه أوصاف كلها لا ترجع إلى الفصاحة بالمعنى متقدم، فنحملها على البلاغة. دمج فيها بين الفصاحة التي ذكرناها وبين البلاغة، وهكذا الحال في سائر كتب القدماء. يقول وكثيرا ما، بما أن الخطيب قال وكثيرا ما، بحث الشارح التفتزاني عن إعراب هاتين الكلمتين. الآن يعني هذه واحدة من الفوائد الجليلة في المختصر، أنك تمر على فوائد منطقية ونحوية وكذا وكذا، لا أدري إذا تمر على الفوائد البلاغية أنا أيضا أو لا، يرحمكم الله. على كل حال في مطلب واحد تتعرض لمطالب متعددة، يعني يمكن بحق أن نعتبر هذا الكتاب بمثابة البحث الخارج في مرحلة المقدمات، أنه كل ما أخذته في النحو تطبقه هنا، ما درسته في المنطق تطبقه هنا، فهذه فرصة لإعادة استرجاع تلك المعلومات ولتطبيقها. فمنها هنا كثيرا ما الآن كثيرا ما هذه كثيرا ما نسأل عنها ولا نجيب. ما هو إعراب كثيرا ما؟ يقول كثيرا منصوب على الظرفية، عجيب، ليس من ألفاظ ظرف الزمان ولا من ألفاظ ظرف المكان. يقول لماذا؟ لأنه صفة للأحيان، صفة لظرف زمان أصل الكلام، وأحيانا كثيرة، فهي في الأصل صفة موصوفها هو الظرف، لكن حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. تعرفون ما الفرق بين حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وبين الموصوف مقدر؟ الفرق بينهما أنك عندما تقول حذف وأقيمت الصفة مقامه يعني لم يعد له وجود، لم يعد له محل. الذي أخذ المحل من هو؟ الذي ناب منابه وهو الصفة. فهذا كان محله من الإعراب النصب على الظرفية، فلما أقيمت الصفة مقامه حذف وأخذت هي الإعراب، فصار المحل الذي له لها لهذه الصفة، فتكون منصوب على الظرفية. ما هو إعرابها؟ يقول حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد لمجرد التوكيد. وكثيرا ما منه يعلم أن الزيادة ليست بلا غرض، الزيادة التي بلا غرض يقال لها حشو، أما الزيادة فهي غالبا لغرض هو التوكيد أو غير التوكيد. وكثيرا ما نصب على الظرف أو نصب على الظرف لأنه من صفة الأحيان، أي فحذفت الأحيان وأقيمت الصفة مقامه. وما زائدة لتأكيد معنى الكثرة. ما هو الذي نصبه؟ نحن نعرف أن كل منصوب فضلة، وكل فضلة لابد لها من عامل، والعامل فيه قوله يسمى ذلك، يعني يسمى ذلك كثيرا ما فصاحة أيضا. يسمى ذلك، ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى البلاغة التي هي صفة لللفظ، لذلك قال الوصف المذكور. يسمى فصاحة أيضا كما يسمى بلاغة. أين؟ فحيث يقال إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد بها هذا المعنى، لأن هذا مشهور على الألسنة، فصاحة مثلا إعجاز القرآن، لماذا؟ لأنه في أعلى طبقات الفصاحة. هنا ماذا على ماذا ينبغي أن نحملها؟ على البلاغة. لماذا لا نحمله على الفصاحة؟ لأنه فرض فيها طبقات متفاوتة علوا ودنوا، وهذا لا يكون في الفصاحة بمعناها الاصطلاحي، فقد أريد من الفصاحة هنا البلاغة، ولها أي لبلاغة الكلام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.